رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا أو فتحنا قضية مهمة جدا جدا، وهي قضية ترتيب المحتوى، ويمكن أشرت إشارة سريعة لعلنا نفصل فيها في الحلقة دي إن شاء الله، لأن ترتيب المحتوى قضية في غاية الأهمية. ليه؟ لأنها ترتب عليه ترتيب البناء. يا ترى إيه بالضبط المفهوم اللي احنا ينبغي أن نغرسه أو نرسخه؟ ايه الامر اللي محتاجين الطفل يتخلق به، وايه اللي يليه وايه اللي يليه وايه اللي يليه؟ الكلام ده اهميته يعني المفروض لا تخفى على من يريد البناء، لكن لما نيجي نبص للواقع نجد ان الاجابة على التساؤل ده او حل الاشكالية دي كل واحد كان ليه اطروحات. هذه الاطروحات خلينا نقول في اوقات بتبقى اجتهادات، صاحبها فعلا بذل مجهود كبير في التعرف على طبيعة الطفل والتعرف على الشريعة والتعرف على طبيعة خطاب الوحي والخطاب القرآني وإيه الأولى. لكن للأسف الشديد تبقى في النهاية اجتهادات. طيب، حتى إني مثلا خليني أطرح مثال وأقول، لو قلنا النهاردة لو عندنا طفل مثلا عمره من 7 لـ10 سنين، والطفل ده إحنا حبي أو دون 10 سنوات، أقل من 10 سنين، وجيت قلت لحد انا عايز اكلمه عن القضاء والقدر والاقلام والصحف والكلام ده، عايز اكلمه على ان الصراع مع المخالفين ومع اعداء الدين والاخطار اللي بتهددك والاعداء اللي بتربصوا بيك، وعايز اغرس فيه المعنى ده. لو طرحت الطرح ده على بعض الفضلاء يقول لي لا 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 مش مناسب للاطفال خالص، بتتكلم في ايه؟ ده مش خطاب ينفع للاطفال خالص. لا. طيب، في حين مثلا لو اعتبرنا ان السنة هي الميزان، نجد ان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول توفي رسول الله وانا ابن 10 سنين. طيب بلاش 10 سنين، 14 سنة، 13 سنة. على ظاهر الرواية وانا ابن 10 سنين، هو بيروي مباشرة حديث يا غلام، يا غلام يعني هو طفل، الغلام دون البلوغ، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم في بعض الروايات أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وفي رواية أن بعد العسر يسرى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقلام، صحف، اجتمعت ينفعوك يضروك، ايه ده؟ بعضنا لو باجتهاداتنا أو بأطروحاتنا يشوف أنه مش معنى مناسب خالص للأطفال أن احنا نعلمه لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. تمام، أعلمك كلمات. طبعا الحديث ده فيه فوائد كثيرة، يعني مش ده يعني مقام الوقوف معاها، بس أنا عايز أقف مع النقطة دي تحديدا على المحتوى، نوعية المحتوى. نوعية المحتوى هنا المستعمل إيه؟ نوعية المحتوى، المحتوى لما نبص عليه، الحديث ده مثلا بيتشرح لكبار وبنشوف إنه مهم للناس وكده، طب طفل؟ لا لا لا، مش بتاع طفل خالص، يعني ماله مال الطفل ده، ماله مال الغلام، المفاهيم دي لا مش محتاجها الطفل دلوقتي، لا ده هو محتاج مفاهيم تانية، زي بقى مفاهيم الرحمة ومفاهيم الأمانة ومفاهيم الصدق ومفاهيم العفو والصفح ومفاهيم الأدب ويعني سؤال، النهاردة لما نيجي نعلم طفل أداب الطعام والشراب، ممكن بعض الفضلاء يجيب لستة أداب 1 2 3 4 5 إنه يسمي ويعمل ويعمل، يجيب مثلا حوالي 15 أدب. طب مين قال إن الأطفال محتاجين كل الأداب دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الغلام قال سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمرو بن سلمة، النبي قال له كده، قال له سمي الله يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طب ليه ما قالش 4، ما قالش 5، ما قالش 6، ما قالش 7، ليه قال الثلاثة دول بس؟ سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. تقريبا ده أغلب المأثور عن النبي في باب أداب الطعام فيما يخص الأطفال. طب ما برضو ده يشير لحاجة مهمة جدا، إن مش كل المعاني مناسبة للأطفال، ومش محتاج كل الكلام ده، ومش محتاج كل الكم ده. الفكرة كلها إن احنا نبني مفهوم، ونيجي وراه نبني مفهوم تاني، ونبني مفهوم تالت، ومفهوم رابع، ومفهوم خامس، والمفهوم اللي هنبنيه هيزكي، هيعمل تعزيز للمفهوم الأول، وهيعمل تجهيز وتهيئة للمفهوم التاني وتمهيد ليه. كده ابني مفهوم، حط وراه مفهوم، حط وراه مفهوم. أنا وإنتوا بالنسبة لأولادنا كل واحد عنده أطروحاته، أنا وحضرتك كل واحد فينا يقول إيه، لا أنا ابني أهم حاجة يتربى عليها الأدب، واحد يقول لا أهم حاجة يتربى عليها إن هو يكون إنسان جاد وبيذاكر كويس ومهتم بمصلحته، واحد أهم حاجة. يعني منين أهم حاجة؟ منين أهم حاجة؟ خلفيتنا أو خبرتنا أو اجتهاداتنا أو أطروحتنا أو قراءتنا أو سماعتنا، يعني في النهاية تلاقيها كده. لكن بقى ان احنا نيجي نشوف الهدي النبوي ونحط القضايا دي ونرتبها، طيب انا اجيب الكلام ده منين؟ يعني اجيب القضيه دي البنائيه وراها القضيه دي اجيبها منين؟ طب اجيب الاحاديث دي؟ طب برضو الاحاديث دي ما اديتش سن وما اديتش 1 2 3 4، اجيب منين؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ده بقى اللي خلانا نتكلم في قضيه مهمه جدا في التعليم القراني، هي الترتيب التعليمي. ايه بقى الترتيب التعليمي ده؟ احنا بنشوف، وهو طرح يعني في النهاية الأمر إن شاء الله واسع، لكن هو طرح، بنشوف إن الطفل المسلم، الإنسان المسلم مش هيتعلم حاجة قبل الفاتحة. بنشوف إن مش معقول إن الإنسان المسلم هيتوصى بإنه يقرأ مثلا آية الكرسي قرابة 10 مرات على الأقل في اليوم والليلة ويبقى تتأخر في التعليم. مش معقولة هيكون بيقرأ المعوذات الثلاث اللي هما سورة الإخلاص وسورة الفلق والناس اللي اسمهم المعوذتين، الفلق والناس مع بعض اسمهم المعوذتين، ولما نضيف لهم الإخلاص يبقى اسمهم المعوذات الثلاث أو المعوذات. المعوذات يكون بيكررهم في اليوم الواحد قرابة 10 مرات أو أكثر من 10 مرات في أوراده العادية، في استعمالاته العادية خالص، استعمالاته في الدعوات، في الأذكار، في الأوراد، في الصلوات، يكون بيرددهم هذا العدد، ويجي في الأخير يبقى يتأخروا في التعليم. مش معقولة سورة زي سورة الكافرون بيرددها حوالي 5 6 مرات في اليوم في صلوات وفي دعوات وفي أذكار وفي أوراد ويتأخر تعليمها؟ مش معقولة الأمور هتبقى كده. ده عنصر مهم جدا بقى احنا بنتكلم فيه، هو عنصر الاستعمال والأهمية. كل القرآن مهم، وكل القرآن يستعمله المرء، وكل القرآن خير، لكن يعني مذهب أهل السنة إن السور تتفاضل، يعني في أعظم آية في كتاب الله، في أعظم سورة في كتاب الله، وفي كده، فده مذهب أهل السنة، والنصوص صريحة وواضحة في كده، إنما كل كلام ربنا حسن، لكن إحنا على مستوى الاستعمال بنستعمل آيات معينة وبنستعمل سور معينة. خلينا نقول لو هنمشي على ترتيب النزول، ترتيب النزول هنجد فيه مثلا ان الفاتحة مش اول حاجة نزلت، في يعني بعض ما بقول انها اول حاجة نزلت، بس الراجح انها مش اول ما نزل. طيب آية الكرسي، خواتيم البقرة، على الظاهر ان هما كجزء من سورة البقرة، سورة البقرة نزلت في اول المدينة، أول العهد المدني، يعني أول الهجرة إلى المدينة، يعني أول العهد المدني. طيب الكافرون والإخلاص والفلق والناس برضو نزلوا متأخر عن كده. طب إذن ترتيب النزول هياخد دول متأخرين. طيب ناخد بقى إذن بترتيب الإيه؟ المصحف. طيب ناخد من فوق. لو خدنا من فوق سورة الفاتحة، ماشي الفاتحة جت في الأول. طيب سورة الفلق والناس والإخلاص والكافرون اللي هم مهمين جدا وبيستعملوا جدا جو متأخرين قوي، هيجوا في نهاية، هنتعلم قبليهم سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر وسورة الأنعام، هنتعلم ده قبلهم، مش معقول يتأخروا كده. طب خلاص نعمل إيه؟ نيجي من تحت ناخد الناس، الفلق، الإخلاص، الكافرون ونكمل. طب ما هو آية الكرسي وسورة الفاتحة بيتعلمهم كتير جدا، يعني بيتعامل معاهم أو يستعملهم كتير جدا. خواتيم البقرة بيستعملها مثلا قبل نومه في أذكار المساء. طب يعني هنعمل إيه؟ نتصرف إزاي دلوقتي؟ ده اللي خلانا نقول فكرة الترتيب التعليمي. الترتيب التعليمي بيحكمه أصلين كبار. أصلين كبار. إيه الأصلين الكبار؟ الأصل الأول أن القرآن دوائر، أن القرآن دوائر. ويمكن دي أنا في يعني في مجلس كده كان الدكتور عبد الله الشنقيطي ابن الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب ضياء البيان رحمة الله عليه، كان يعني في مجلس كنا بنتكلم وقال إن القرآن دوائر والدوائر دي كلها في الفاتحة. فهذه النقطة الأولى إن القرآن دوائر. النقطة الثانية الاستعمال والأهمية والأفضلية وكده. طيب يعني أنا هوضح الأمر، معلش حاسس إن البعض ممكن يكون تاه مني بس أنا هوضحه دلوقتي. بس قبل ما أوضحه عايز أتكلم في قضية ترتيب السور في داخل المصحف. يعني دي بس مسألة محتاجينها يعني نفهمها كويس. ترتيب الكلمات في داخل الآية توقيفي بإجماع الأمة. توقيفي، يعني مثلا إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مفيش وقوموا لله قانتين حافظوا، لا، ترتيب الكلمات والجمل جوه الآية ده توقيفي بالإجماع. طيب ترتيب الآيات جوه السورة ده توقيفي بالإجماع برضو. يعني مثلا لما نيجي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما تنفعش تبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك، لا. ولذلك أصلا يعني العلماء يحرموا قراءة القرآن منكسا، إن الآيات من تحت لفوق أو الآيات الواحدة جوا السورة أو كلمات الآية واحد بيقراها من وراء لقدام، ده محرم خلاص. طيب إنما الكلام في تنكيس الصور، هل ممكن يقرأ سورة في ترتيب المصحف تحت يقراها قدام؟ يعني الراجح جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما قرأ بالبقرة فالنساء فآل عمران. تمام. المهم الشاهد وبعض العلماء كرهوا ده. عندنا ترتيب كلمات جوه الآية وترتيب آيات جوه السورة وترتيب صور جوه المصحف. ترتيب كلمات جوه الآية، ترتيب آيات جوه السورة، في إجماع على إن ده توقيفي مفهوش نقاش. وده كلام ناقشه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وناقشه غيره من العلماء، ناقشه مثلا السيوطي في الإتقان وناقشه الزركشة في البرهان وغيرهم ناقشوا المسألة دي. طيب المسألة بقى اللي احنا بنتكلم فيها ترتيب الصور جوه المصحف، سورة البقرة، النساء، آل عمران، كذا كذا كذا، الترتيب ده توقيفي ولا توفيقي؟ يعني اجتهادي، في اجتهاد. طب مين اللي اجتهد فيه؟ الصحابة لما جمعوا القرآن أو جمعوا المصحف اجتهدوا في الترتيب ده. في بعض النصوص اللي بتشي بأن ربما يكون في قدر من الاجتهاد، زي القصة اللي حصلت بين سيدنا عبد الله بن عباس وبين سيدنا عثمان بن عفان، لما سيدنا عبد الله بن عباس سأل سيدنا عثمان بن عفان على وضع سورة براءة وسورة الأنفال، وأخبروا إن ليه دي اتحطت كده وليه الوضع كان كده، فقال له نحن وجدنا كذا كذا كذا، ما يشي بأن في قدر من الاجتهاد قام به سيدنا عثمان واللجنة اللي كان منوط بيها جمع القرآن في المصحف. المهم بعيدا، هي مسألة خلاف سائغ وهو مسألة تكلم فيها العلماء، يعني بتفصيل كبير، ده مش محل بسطه، ان انا يعني بقول هيهمني اللي هترتب عليها عملية. دلوقتي لما نيجي نبص للموضوع، ترتيب نفسه مفيش اجماع على انه توقيفي. في علماء بيرجحوا ان ترتيب الصور داخل المصحف توقيفي، وينتصروا للكلام ده بالأدلة والبراهين. وفي علماء كتير بينتصروا لا، ان ترتيب الصور داخل المصحف لا ما نقدرش نقول عليه توقيفي، لان في نصوص بتقول انه مش توقيفي. هو اجتهاد. اجتهاد من مين؟ من الصحابة. طيب في رأي بقى تالي التوسط، كان تبناه المفسر الكبير صاحب المحرر الوجيز ابن عطية وغيره، يعني قالوا ايه؟ قالوا والله هو مش توقيفي كله ولا توفيقي كله او اجتهادي كله. في حاجات واضح جدا انها توقيفية، زي البقرة آل عمران، البقرة آل عمران. النبي دايما لما يذكرهم يذكرهم بالترتيب ده، البقرة آل عمران، البقرة آل عمران، ما يذكرش آل عمران البقرة، يعني غالب ذكر النبي ليها كده. إذن البقرة قبل آل عمران. مثلا الفلق والناس، الفلق والناس، الفلق والناس. ففي حاجات النبي حتى في استعماله ليها كان بيستعملها قبل التانية، في كلامه عنها بيقول كده قبل التانية. في نصوص بتقول ان الكلام ده لا، هو هنا في اول في اخر. المهم الشاهد، فقال لا، في حاجات في نصوص على انها توقيفية، وفي حاجات في نصوص ما عندناش نصوص تقول انها توقيفية. فاذا منه اجتهادي ومنه توقيفي، والرأي ده يمكن الى حد كبير يعني ممكن نقول له قدر كبير من الوجاهة. مش فكرة انه جمع بين القولين، بس هو حل اشكاليات كتير. طب سؤال بقى، مساحة الجزء اللي فيه اجتهاد قد ايه؟ يعني قلنا في جزء توقيفي وجزء فيه اجتهاد، مساحة الجزء اللي فيه اجتهاد قد ايه؟ في الحقيقة مساحة الجزء اللي فيه اجتهاد مش هتبقى كبيرة قوي. ليه؟ لان الناس اللي بتقول ان القرآن توقيفي، ترتيبه يعني توقيفي، بيقولوا ان الصحابة مش لازم يكون عندهم نص، هم من استعمالهم من تحذيبهم للقرآن عارفين ان سورة كذا قبل كذا قبل كذا قبل كذا قبل كذا، فإيه يعني الامر شبه عليه اجماع عملي، او شبه المستند بتاعه العمل اكتر منه الايه، زي مثلا عمل اهل المدينة كده عند المالكية او عند الامام مالك رحمة الله عليه، ده مستنده اكتر من الاقوال يعني. فبناء عليه هم شايفين ان مين اللي رتبوا؟ الصحابة. فالصحابة مش هيرتبوا الكلام ده بدون نص، حتى لو اجتهد سيدنا عثمان فاجتهدوا بنص، وهو من الناس اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلذلك بينتصروا لتوقيفيته. فالرأي اللي بيقول ان هو منه توقيفي وتوفيقي، مساحة الاجتهادي او التوفيقي مش كبيرة. ده هيقول برضو لان مساحة التوقيفي كبيرة قوي، الترتيب ده توقيفي كبيرة قوي. طيب ولذلك لما نيجي نقول على ادنى التقديرات، لو قلنا ان هو اجتهادي، مين اللي رتب كده؟ الصحابة. لو افترضنا جدلا هم رتبوه في ضوء علمهم بكتاب الله، هم اعلم الناس بكتاب الله، في ضوء علمهم بالانسان وما يحتاج اليه، هم اعلم الناس بالانسان وما يحتاج اليه. في يعني هم يعني، فالترتيب ده في حد ذاته ترتيب يعتبر ومهم جدا، واحنا ينبغي ان ننتبه له. خد بالك عشان دي مهمة. بس انا بتكلم في قضية ايه؟ ان احنا نبني عليه اعجاز، نقول بقى شوف من الاعجاز ان دي جت فوق دي ودي جت فوق دي ودي كذا ودي انتهت بكذا ودي بدأت بكذا. الكلام ده كويس اوي لما تبقى الصور ايه؟ يعني عندنا نص ان دي بعد دي، مثلا الناس بعد الفلق، آل عمران بعد البقرة. انما يكون صورتين ما عندناش نص ان دي بعد دي مباشرة، او دي بعدها او دي قبلها، ونقعد نقول شوف الاعجاز ونعد صور ونضرب ارقام وما يسمى بالاعجاز العددي او غيره، يعني لازم ده يتفهم برضو. انما يحترم جدا، ينتبه اليه، ينتبه اليه جدا، يستثمر في العمل والبناء، يستثمر في العمل والبناء. واضح؟ طيب انا ما كانش هم الحقيقة العرض العلمي للقضية دي، يمكن حتى ما تخوطش في اقوال ورد ده على ده ومين كلامه الراجح ومش الراجح. المهم في النهاية اللي عايز اقوله ايه؟ ترتيب الآيات، ترتيب الكلمات جوه الآية ده توقيفي، يعني في نص توقيفي، يعني مش باجتهاد حد. ترتيب الآيات جوه السورة برضو مش باجتهاد حد. النبي كان يقول ضعوا الآيات الفلانية في السورة الفلانية، وضعوها هنا ضعوها هنا. ترتيب الصور هو اللي فيه يعني اختلاف، هل هو يعني كله توقيفي ولا فيه اجتهادي ولا كله اجتهادي. وزي ما قلنا ان الرأي لعله الاقرب ان هو اغلبه توقيفي وفيه بعض الحاجات الايه الاجتهادية. طيب الكلام ده ايه فكرته؟ ايه فكرته بقى؟ فكرته هل الترتيب ده ملزم في التعليم؟ يعني هل ملزم في التعليم ان احنا نبدأ بدي ثم دي ثم دي ثم دي؟ هل ملزم ان انا ابدأ بترتيب المصحف سواء كان من فوق او من تحت؟ في الحقيقة الكلام ده هياخدنا لانه مش ملزم. مش ملزم ليه؟ لان لما نيجي نبص بقى على مستوى العمل والاستعمال والتعليم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان الصحابة بيتعلموا كانوا بيبدأوا بالمفصل. طيب والمفصل ده المفروض انه اخر المصحف مش اول المصحف. يعني حديث عبد الله بن عباس لما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من 10 سنين وقد قرأت المحكم، قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل. المفصل ده هو من سورة قاف لسورة الناس او من سورة الحجرات لسورة الناس. ده قولي يعني اشهر قولين، يعني في اقوال غير كده. في قول مثلا مشهور برضو عند المالكية انه من الضحى للناس. تمام؟ المهم ان المفصل ده هو بيقول وقد قرأت المفصل، ان هو بدأ بالمفصل اهو. طيب ما هو كده ده مش ترتيب المصحف. لو ترتيب المصحف يجي من فوق. طيب سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ان هو سأل ابنه عبيد الله بن عمر، سأله، والكلام ده في مصنف ابن ابي شيبة، كم معك من القرآن؟ فقال سورة. فقال من كان منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر، وفي رواية فإنه أحفظ، وفي رواية فلم يأمرنا ولم ينهنا. إنه سأل سيدنا عمر وقال له إنه معاه 10 سور. يعني سيدنا عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب سأل ابنه سيدنا عمر عبد الله بن عمر عذرا، فقال له إن معاه 10 سور. طيب الشاهد هنا برضو سيدنا عمر بن الخطاب بيوصي بالمفصل في التعليم. سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم لما راحوا المدينة وجعلوا يقرئوا الناس القرآن، لما نيجي نبص سيدنا البراء بن عازب بيقص علينا خبر اتيانهم للمدينة وخبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه بيقول فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في 17 سورة من المفصل. يعني هم لما كانوا بيقرؤوهم كانوا بيبدأوا بالمفصل. هو ده سنة عملية واضحة عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نيجي نرصد المواقف التعليمية ليه وحديثه عن الآيات والسور نجد ان اغلبه في المفصل. يعني لما بيعلق مواقفه التعليمية مع الصحابة زي مثلا سورة الفلق مع سيدنا عقبة بن عامر ومع سيدنا جابر بن عبد الله مع سيدنا عبد الله بن خبيب وغيرهم نجد انها اغلبها في المفصل. طيب اذا احنا عندنا في الاستعمال هو بيقول ان المفصل ان احنا ممشيناش بترتيب المصحف. طيب النقطة الثانية، طب ترتيب النزول. والله ترتيب النزول كويس جدا ومهم، واكيد يعني القرآن نزل عشان بناء الانسان بشكل معين وده لازم يحترم. طيب بس البناء ده كان ليه ظروف وملابسات واستقر الامر على صورة لكل الاجيال اللي جاية. لان في الحقيقة انا عايز نركز في المسألة دي، احنا كده حالة وسط. يعني احسن حد بس يتهمني يقول لك ده توقف وتبين ولا مش عارف ايه. لا بفضل الله عز وجل، يعني مش قصدي خالص، مش قصدي المسألة الاعتقادية. يعني هل احنا مثلا زي الصحابة قبل نزول القرآن او قبل الاسلام؟ لا. طب هل احنا زي الصحابة بعد ما نزل القرآن؟ لا برضه. يعني احنا حالة كده بين حالة استثنائية جدا، اللي هو ايه؟ الحمد لله احنا مسلمين، الحمد لله مؤمنين بالله عز وجل. طيب وعندنا كمان حاجات وبنأدي نسك، يعني بنصلي وبنصوم وبنقول اذكار، يمكن ده عند اغلب المسلمين. طب احنا مؤمنين بالله وعندنا نسك، بس الصحابة ما كانوش كده اصلا قبل ما ينزل القرآن. فالقرآن لما نزل يبنيهم بشكل معين. فمثلا هم صلوا امتى؟ او الصلاة بقى فرضت امتى؟ الصوم فرض امتى؟ اللي هو انا وانت النهاردة اول ما بنبلغ خلاص صار واجب علينا وبنقوم بيه. انما ساعتها لا، هو متأخر في الفرضية او متأخر في القيام بيه اصلا والعمل بيه. طيب اذا لما نيجي نبص نجد ان احنا محناش زي الصحابة قبل نزول القرآن. لا، احنا في حالة، احنا مسلمين ومؤمنين. طيب هل احنا زيهم بعد نزول القرآن؟ لا، هم القرآن لما نزل هم عملوا بيه وبناهم بناء معين وبقوا في حالة معينة. احنا للأسف الشديد اصلا علاقتنا في القرآن منصبة على المباني، مهملين للمعاني، ولما بنعتني بالمعاني بيبقى بعد المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية، ولما اعتني بالمعاني بنعتني بها علما بس ونهمل العمل. بس هما ما كانوش كده، فالقرآن فعلا صنعهم صناعة جديدة لو صح التعبير، وبناهم بناء جديد وبقوا حاجة مختلفة. طب هما برضو الحالة اللي هما وصلوا لها بعد لما القرآن دخل حياتهم احنا ما وصلناش ليها. طب وبعدين هل بقى يناسبنا ان احنا ناخد القرآن بترتيب النزول عندهم؟ الكلام ده الحقيقة كان ممكن يبقى جميل جدا ومفيد جدا لو عندنا نص صحيح صريح في ترتيب النزول. المشكلة ان اغلب ما يستند اليه في ترتيب النزول لا يصح من ناحية الاسناد. يعني من ناحية الاسناد ما يصحش الكلام ده في ترتيب النزول. طب آية كذا ثم كذا، سورة كذا ثم كذا، بل حتى أصلا الآيات، في آيات بتنزل في السورة الفلانية وآيات بتنزل في السورة دي، السورة اللي استقر عليها القرآن في الأخير اللي هي هتبقى مناسبة لكل زمان ومكان وإنسان، خلاص اللي هيستقر عليها البناء والاستعمال والعمل بعد كده. لكن عشان القرآن يبقى في أبعاد كثيرة قوي لنزوله منجما يعني مفرقا حسب الأحداث الوقائع والسورة اللي بنى بها الصحابة، بس اللي احنا محتاجينه فعلا ان اصول البناء الكبرى اللي هم مروا بيها احنا محتاجين برضو نمر بيها. ده اللي اقصده فكرة ان احنا في حالة استثنائية شوية. لا هو احنا زي الصحابة تماما قبل ما ينزل عليهم القرآن، هم مثلا بعضهم او كانوا كفار قبل ما ينزل القرآن، ما كانش مع الايمان مش حاضر عندهم. يعني لا، الحمد لله احنا مؤمنين ومسلمين وان كنا بنتفاوت يعني في كمال الايمان بتاعنا، بس الحمد لله عندنا اصل الايمان وفضل الله. طب برضو احنا مش زيهم زي بعد ما نزل عليهم القرآن، ما وصلناش للحالة دي، برضو يبقى في قصور حاصل هنا. يبقى اللي اقصده ان مسألة اسباب النزول او ترتيب النزول ممكن ما تكونش هي الانسب، وان كانت يعني فكرة بيتبناها كتير من الفضلاء، يعني زي يعني العلامة الشاهد البوشيخي حفظه الله مثلا في المغرب وغيره من العلماء بيتبنوا الفكرة دي. طيب يبقى كده احنا هنبقى مضطرين ان احنا نعمل ايه؟ نخضع لترتيب تاني. الترتيب ده بقى لا هنمشي بترتيب المصحف من تحت لفوق، ولا هنمشي بترتيب المصحف من فوق لتحت، ولا بترتيب النزول الحاجات المطروحة. ده احنا نعمل ترتيب يعني تالت بقى، لا مصحف ولا نزول، ترتيب تالت ده اللي بنسميه ترتيب التعليم. ايه اللي اضطرنا ليه؟ زي ما قلنا دلوقتي ان ترتيب النزول فيه بعض الاشكاليات، الترتيب المصحف من ناحية الواقع العملي فيه بعض الإشكاليات لو هو هنمشي في عليه في البناء، وعندنا نصوص بتقول إن لا، التعليم ما كانش مرتبط بترتيب المصحف. أول حاجة كان الشخص لما يسلم تحصل النبي يسلمه لحد من الصحابة يعلمه القرآن. طب لما كان بيعلمه القرآن بيعلمه إيه بالظبط؟ يبدأ بفتحة الكتاب أساسي، لأن لما نيجي نبص ناحية الاستعمال أكثر كلمات الله اللي احنا بنستعملها في حياتنا على الاقل 17 مره في اليوم والليله، يليها في الاستعمال. ولذلك احنا قلنا هنرتب بقى الايات والسور تبعا للعاملين دول، عامل الاستعمال وعامل الدوائر. ايه بقى الدوائر دي؟ ايه فكره الدوائر دي؟ على الصحيح ان بناء القران كان عباره عن دايره. يعني ايه دايره؟ طيب يوضح المسألة قوي الحديث التالي. هو حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود، روي عنه موقوفا ومرفوعا، ويعني اللي عايز تفاصيل عنه موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. هو بيقول فيه إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة. يعني هو صور الموضوع بأن عندنا زي الجزء اللي المرتفع ده في الجمل، فشاف ان ايه عندنا كل حاجه ليها سنام، حاجه من فوق، فالقران سوره البقره كانها السنام بتاع القران. طيب نركز اللي جاي. وان لكل شيء لبابا. ايه اللب؟ اما نبص مثلا اللب بتاع الجزء بتاع الشجره ده الجزء اللي جوه خالص. وان لباب القران المفصل. الله، ده وكأنه بيشبه الموضوع بأنه دايرة، أو مثلا كأن احنا خدنا قطاع كده ايه عرضي في جزء شجرة، واللي جوه خالص الدوائر اللي جوه خالص خالص دي المفصل اللي هو اللب، وبره خالص السنام بقى اللي هو بره خالص اللي فوق ده الايه، دي عندنا سورة البقرة. يبقى هنا في لب اهو في المفصل، وفيما بعد اللب بقى ده كله اخره سورة البقرة. طيب الكلام ده بقى يوضحه حاجة جاية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه أعطيت مكان التوراة السبع. السبع يقصد بها السبع الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، خلاص. مهم يعني دل السبع الطوال، بعضهم بيقول إنها بتقف عند التوبة، وبعضهم بيقول إنها بتقف عند سورة يونس، بس الراجح إنها تقف عند التوبة، خلاص. يبقى دول اسمهم السبع الطوال اللي هم أول سبع صور في المصحف من فوق. فنبي يقول أعطيت مكان التوراة السبع، في بعض الروايات السبع الطوال، دي السبع الطوال دول. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ السبع الطوال فهو حبر، يعني عالم كبير. والأخذ طبعا المعروف اللي هو من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ده الأخذ هو. ألبس والداه تاجا ضوءه كضوء الشمس فيقولان بماذاك، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. فده الأخذ، قرأ تعلم عمل به، أخذ المباني والمعاني. فليأخذ السبع الطوال دول فهو حبر. المهم فأعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين اللي هي السور اللي هتيجي بعد السبع الطوال في ترتيب المصحف، واللي هيكون عدد آياتها يقارب 100. يعني عندنا يونس، عندنا هود، عندنا يوسف، يقارب 100. طيب وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. المثاني قيل التي جاءت ثانية للمئين، السور اللي بعد المئين في ترتيب المصحف. وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل دي بقى ليه المفروض انها الدائرة الرابعة والأخيرة. لما نحط الكلام ده على كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، اذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان لباب القرآن اللي هي الدائرة اللي جوه خالص هي المفصل. طيب وفي فوق الدائرة دي ثلاث دوائر، او ممكن نعتبرهم كلهم دائرة واحدة، اللي هي المثاني بعد المفصل على طول، والمئين اللي بعدها السور اللي بعدها، والسبع الطوال. ممكن نعتبر دي دائرة واحدة اللي هي دائرة المثاني والمئين والسبع الطوال، اللي هو ده يعتبر مكان التوراة والزبور والإنجيل. وفضلت بالمفصل وكأنها نسخة ثانية من القرآن. ولذلك هنشوف بقى فكرة الدوائر ايه، ان اللي موجود في دائرة بيعاد تدعيمه في الدائرة اللي بعدها، لان القرآن مثاني، ومثاني في رأيي مش معناها ان تكرر فيه المعاني، يعني تدعم فيه المعاني، يعني تذكر بصورة اخرى، وصرفنا فيه من الوعيد، لونا وفننا. فالقرآن كتاب مصرف، فيه تلوين وتفنين في الاسلوب وتنويع في الاسلوب. فالمعنى اللي بقى مذكور هنا في الدائرة بتاعة المفصل مذكور في الدوائر الثلاثة دول تاني، لكن بشكل مختلف وبصورة مختلفة. المهم فبناء على الحديث ده عندي دائرة اهي اللي هي دائرة المفصل، وفي دائرة بعدها كده اللي هي دائرة الايه المثاني، المئين، السبع الطوال. السبع الطوال دول اخر واحدة فيهم اللي هو البقرة، وان لكل شيء سناما، دي اخر واحدة فيهم. طب كده كويس، احنا جبنا الدائرة اهو لغاية وقفنا عند المفصل. طب المفصل ده نفسه، المفصل نفسه بقى هو هل دائرة واحدة؟ لا، ده العلماء يقول لك فيه طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. يعني الى حد كبير اكتر حاجة اتفقوا عليها قصار المفصل، انه يبدأ من الضحى للناس، من الضحى للناس. طب الأواسط يقول لك من الضحى لعم، وبعد كده ان هي جزء عم يعني. بعد كده من عم ليه لغاية سورة قاف أو سورة الحجرات يسموه طوال المفصل. في ناس تقول لغاية تبارك. المهم ان عندنا ثلاث دوائر تانية جوه المفصل، قصار وأواسط وطوال المفصل. قصار أواسط طوال المفصل. طيب يبقى كده في ثلاث دوائر جوه الدائرة دي، وفي هنا ثلاث دوائر بره، خلاص ادي ثلاثة وادي ثلاثة، ادي كده ستة. طيب محتاجين دائرة كمان، دائرة السبعة بقى اللي هي دائرة ايه؟ الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ويروى عن الحسن البصري، وكان أورده عنه الكلام ده شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، إنه هو أخبر إن ربنا جمع العلم اللي في الكتب كلها وضعه في القرآن، وجمع اللي في القرآن كله وضعه في المفصل، وجمع اللي في المفصل كله وضعه في الفاتحة. إذن الفاتحة هي الدائرة الأولى، لأنها للقرآن بمثابة الأم، لا هينطلق منها ويتفرع عنها كل الباقي، إن هي الأصل، هي الدائرة الأم. ولذلك في رأي السبع المثاني يعني فيها السبع موضوعات الكبرى التي تثنى في القرآن. هو طبعا في تفسير كتير المعنى السبع المثاني، بس فيها السبع موضوعات الكبرى التي ستثنى في القرآن بعد ذلك ويعاد بسطها في القرآن. الأم فكرة الدوائر دي بتقول إن عندي دائرة اسمها الفاتحة، وفوقها دائرة اسمها المفصل براها، وفوق دائرة اسمها المثاني والمئين والطوال. لو حبيت أقسم القرآن ثلاث دوائر بس، حبيت أفصل أكتر من كده وأقسمه سبع دوائر، فأقدر أقول إن في دائرة اسمها الفاتحة، ودائرة براها اسمها قصار المفصل، ودائرة براها اسمها أواسط المفصل، ودائرة براها اسمها طوال المفصل، وكده خلص المفصل، ودي الدائرة الرابعة. وبعد كده أخد دائرة اسمها المثاني، واخد دائرة اسمها المئين، واخد دائرة اسمها السبع الطوال. الحقيقة في نصوص صريحة في الحدود بين الدوائر دي، يعني السبع الطوال الى حد كبير شبه متفق هي بتنتهي فين، يعني الخلاف في سورة او سورتين. المفصل شبه متفق بيبدأ فين، القصار شبه متفق، انما مثلا الحد الفاصل بين المثاني والمئين الى حد كبير مش ايه يعني مفيش حاجة قاطعة فيه. الحد الفاصل بين الأواسط، أواسط المفصل وطوال المفصل إلى حد كبير ما فيش حاجة قاطعة فيه. معلش أنا آسف يعني خدتكم التقسيمات ودوائر وقصص، بس عايز أقول إيه، عايز أقول القرآن كده متقسم دوائر. طب دي دوائر إيه؟ دي دوائر البناء، دي دوائر الإيه؟ البناء اللي هو الفاتحة، وبعدين نيجي بعد كده ناخد قصار المفصل نلاقي المعاني اتبسطت في الدائرة دي، وبعدين أو تم تثنيتها، تيجي المعاني دي بعد كده في الأواسط، تيجي بعد كده في الطوال، أو على أقل التقديرات اللي في الفاتحة اتبسط كله في المفصل، واللي في المفصل اتبسط كله في بقية القرآن. دي فكرة الدوائر، إن احنا لازم يعني التعليم يبقى حوق تم المحافظة فيه على الدوائر دي. ولذلك زي ما قلت لما نتكلم على التوقيفي ولا توفيقي أو توقيفي ولا اجتهادي ترتيب المصحف، هنجد إن الحديث دي إلى حد كبير والنصوص دي بتاخدني ناحية التوقيفيا وتوقيفي. ويمكن التوقيف فيه قوي الأحزاب، يعني معلش التحزيب اللي موجود النهاردة في المصحف اللي هو ربع حزب وحزب وجزء وربع وكلام ده كله، ده اجتهادي من اجتهادات المتأخرين، هو أصلا ما كانش كده عند الصحابة. ده في نص بعض العلماء يصحوا بعض العلماء يضعفوه، ان هم كانوا يحزبوا القرآن سبع أحزاب، السور 13 سورة 11 سورة 9 سور وهكذا، يعني ده الحزب بتاع اليوم ده، وده الحزب بتاع اليوم ده، وده الحزب بتاع اليوم ده، وده الحزب بتاع اليوم ده، وهكذا لغاية ايه، ويحطوا المفصل اخر حزب، يعني يقعدوا يحزبوا كده من فوق، من اول دائرة الطوال المئين المثاني في ست ايام، ويجوا المفصل يحطوا له اليوم السابع، بحيث يبقى كده ايه قسموا القرآن على سبعة ايام. ده من ناحية القراءة، وخصوصا كمان القراءة في قيام الليل. فالصحابة كانوا بيعملوا كده، والتحزيب السباعي ده مشهور جدا، وفي نصوص كتير عليه تحديده بالظبط، يعني فيه خلاف عند بعض العلماء في مسألة ايه يعني النص ذاته وتصحيحه وتضعيفه، تمام. فالشاهد ان التحزيب ده والدوائر دي كانت حاضرة، حاضرة في الاستعمال في القراءة وحاضرة في حاجات كتير. بس في حاجة بقى هتدخل في النص وهي ايه؟ الاستعمال. يعني دلوقتي انا هحتاج اخد آية الكرسي من الدايرة اللي في الاخر خالص، واحتاج اخد خواتيم البقرة، وهحتاج ان انا بدري هنا هاخد الفاتحة في الاول، وبعدين اجي اخد من قصار المفصل هاجي واخد دي ودي. فاحنا رتبناهم تبعا لترتيب الاستعمال. اكثر شيء بنستعمله وبنحتاجه وبيحتاجه الطفل وبيحتاجه اي مسلم الفاتحة، يليه آية الكرسي، تمام؟ بعد كده بقى وانت ماشي عندنا خواتيم البقرة، عندنا سورة الاخلاص والفلق والناس، عندنا سورة الكافرون، ودول اللي احنا سميناهم السبع العظام. احنا سميناهم كده كتسمية او لانها اعظم السور والايات في القرآن الكريم واللي ورد لها فضل، وده عامل ثالث بقى. يبقى في الدوائر هنراعي الدوائر، ومع مراعاة الاستعمال، مع مراعاة الفضل والأهمية. ولذلك بنشوف، وده اجتهاد ممكن نكون مصيبين أو مخطئين فيه، إن أول حاجة يتعلمها الطفل سورة الفاتحة، بعد كده آية الكرسي، خواتيم البقرة، الإخلاص والفلق والناس، وبعد كده سورة الكافرون، وبعد كده يخش على قصار المفصل، بعد كده في حاجة اسمها المشهور المستعمل في قصار المفصل ده، في حاجات بيستعملها يقدمها في أوسط المفصل، فيه مثلا سورة الأعلى وسورة الغاشية بيستعملهم، وفي طوال المفصل في حاجات بيستعملها زي سورة الملك، يجي دايرة المشهور، بعد السبع العظام يجي دايرة المشهور اللي هو بيستعمله، وبعد كده بقية القرآن بالحفاظ على الدوائر. ده اللي احنا نقصده بالترتيب التعليمي. وبتأمل في الترتيب ده هتجد ان القضايا البنائية اللي تناولتها السور دي هي القضايا فعلا اللي ينبغي انها تبنى اولا، واللي تليها واللي تليها. قضايا الفاتحة من الاستعانة والتوحيد وغيرها دي أول قضية، بعد كده القضايا اللي بتناولها آية الكرسي، القضايا اللي بتناولها خواتيم البقرة، القضايا اللي بتناولها، يعني حتى لو اختلفنا في ترتيب واحدة دي قبل دي أو دي قبل دي، بس السبعة دول فيهم القضايا البنائية اللي محتاجة كل مسلم. وربنا، ودي حاجة مهمة يا جماعة، ما سألتوش نفسكم ليه الحاجات دي بالذات شرع إن احنا نرددها كتير كده في الأوراد عشان نقراها وخلاص؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. واحنا لينا سلسله كنا يعني سجلناها في هذه القناه المباركه اسمها السبع العظام، هتجدوا فيها توضيحات وتفصيلات اكتر للمساله دي. كنا سجلنا منها الفاتحه في العام قبل الماضي، وسجلنا آية الكرسي في العام الماضي، ممكن تبقى تراجعوها ان شاء الله، وخصوصا مقدمه السلسله اللي هي في العام قبل الماضي، ان شاء الله هتجدوا فيها تفاصيل اكتر وتوضح المساله اكتر ما يتعلق بما نسميه الترتيب التعليمي. وبكده نكون ان شاء الله اشرنا اشارات سريعه لما سمي بترتيب المحتوى، ويكون ان شاء الله حل الاشكاليه البناء نبني ايه ورا ايه ورا ايه. طيب كده خلصنا الآلية؟ لا، لسه في كلام تاني، ولسه في مناقشات تانية في حاجات كتيرة زي الوسائل التعليمية والأساليب، وتفهيم الطفل ازاي، وازاي ممكن نعلمه التدبر، وازاي يعمل. ده كله ان شاء الله نناقشه في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.